أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام ما زال في الآليات التي من خلالها ندرك وثاقة الرجال أو تضعيف الرجال، وقلنا الآليات في واقع الحال تنقسم إلى قسمين، الوسائل تنقسم إلى قسمين، بعضها يدل على التوثيق الخاص أن فلان ثقة وأن فلان ضعيف، بعضها يدل على التوثيق الخاص أو التضعيف الخاص، يعني بلحاظ الأفراد، والبعض الآخر لا، يدل بلحاظ ماذا؟ بلحاظ مجموعة بغض النظر عن الأفراد. يعني مثلا من ورد اسمه كما هو الطريق الأول اللي نحن الآن في صدد بيانه، من ورد اسمه في أسانيد تفسير علي ابن إبراهيم القمي فهو ثقة بغض النظر عن الأفراد. هاك قاعدة كلية تثبت لنا وثاقة البعض من خلال ورود اسم هذا البعض في أسانيد تفسير علي ابن إبراهيم القمي. لذلك يقال أنه لو بنينا على هذه الكبرى كل من ورد اسمه في أسانيد تفسير علي ابن إبراهيم القمي فهو ثقة، تقريب أكثر من 200 راوي راح يوثقون، أكثر من 200 راوي سوف يوثقون. ولما بنى السيد الخوئي رحمه الله تعالى، لما بنى على صحة هذه الكبرى، بعض الروايات تحولت من كونها ضعيفة لمن؟ إلى كونها صحيحة ومعتبرة، واستند على تلك الروايات، استند في الفقه وفي مسائل الفقه. وفي معجم رجال الحديث سوف تجد بأن السيد الخوئي رحمه الله هكذا يعبر، أن فلان ثقة لوروده في تفسير علي ابن إبراهيم القمي. يعني هذا الإنسان إذا ما وارد في تفسير علي ابن إبراهيم القمي فهو ليس ثقة، والرواية ليست صحيحة وليست معتبرة، بل تكون الرواية ضعيفة. فيوثق بعض الرجال اعتمادا على هذه الكبرى ويصرح بذلك، يصرح بذلك. طبعا كما تعلمون معجم رجال الحديث له مختصران، واحد اسمه المفيد من معجم رجال الحديث، والآخر اسمه المعين من معجم رجال الحديث، كلاهما يذكران الأسماء ويذكران ماذا؟ النتيجة التي توصل إليها السيد الخوئي رحمه الله تعالى. فيذكرون ضمن هاي المختصر ماذا يذكرون؟ أن فلان ثقة. إذا وثق السيد الخوئي اعتمادا على تفسير القمي يأشرون ثقة لوروده في تفسير القمي، يعني معناها ترى ليس له موثق إلا تفسير القمي، فإذا كنت تبني على ذلك فهذا الرجل ثقة، وإذا كنت لا تبني على ذلك ترى هذا ضعيف، لم يرد في حقه توثيق إلا كبرى أسانيد تفسير القمي. المهم هذا الطريق يسموه الطريق بلي العام أو التوثيقات العامة. إذن وصل ابن الكلام إلى النقطة الثانية، قال حفظه الله تعالى التوثيقات العامة. التوثيق تارة يكون متعلقا بشخص واحد، كما عندما يأتي الشيخ النجاشي رحمه الله ويوثق مثلا صفوان بن مهران، يوثق صفوان بن يحيى، يوثق مثلا يونس بن عبد الرحمن، شخص واحد أو أشخاص معينين، مثل من أشخاص معينين؟ معينين مثل أصحاب الإجماع، أصحاب الإجماع 18 ماذا صنعنا بهم؟ حكمنا بأن هؤلاء 18 كلهم ثقات، دول أصحاب الإجماع. وأخرى يكون متعلقا بعنوان كلي، هاي قاعدة، أي رجل من رجال الحديث انطبقت عليه القاعدة فهو ثقة، أي فرد من أفراد رواة الحديث كما في مثالنا الأول الرئيسي المهم، أي فرد من أفراد رجال الحديث إذا وجدنا اسمه في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم القمي فهو ثقة، بغض النظر عن الأسماء، وإنما كقاعدة كلية وأخرى يكون متعلقاً بعنوان كلي. مثال الأول قول النجاشي رحمه الله تعالى في حق حماد مثلاً ثقة في حديثه. مثال الثاني ما يدعى في حق علي بن إبراهيم من أنه وثق كل من ورد في أسانيد الروايات التي نقلها في تفسيره. هذا كله واضح، نريد ندخل في صلب الموضوع. والتوثيقات العامة كثيرة نذكر منها أولا، هذا صلب الموضوع، رواة تفسير القمي. طبعا المراد من رواة تفسير القمي يعني ليس الذين نقلوا تفسير القمي إلينا، وإنما المراد من رواة تفسير القمي يعني الذين نقل القمي ماذا عنهم وروى القمي عنهم، هذا هو المقصود. تفسير القمي تفسير روائي. احنا في درس التفسير اذا تذكرون اذا كان البعض حاضرين قلنا بان منهجيات التفسير متعدده. بعض المنهجيه يقول نحن نفسر القران بمن؟ بالقران، وان القران يشهد بعضه على بعض كما ورد عن امير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغه. وبناء على هذا أراقب الآيات القرآنية بعضها مع البعض الآخر. ومثال طينا مثال لا تذكرون في درس التفسير، مثال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من المغضوب عليهم؟ من الضالين؟ يقول ارجع للآيات القرآنية المباركة التي تصف البعض بأنهم قد غضب الله عليهم وتصف البعض بأنهم من الضالين، سووا استقراء تام، فراح تعرف أن القرآن مثلا في 30 مورد وصف كذا وكذا وكذا من الصفات بأنها صفات من؟ ضلال. ووصف كذا وكذا من الأفراد بأنهم قد غضب الله عليهم. إذن غير المغضوب عليهم ولا الضالين ماذا يراد منهم؟ يراد منهم هؤلاء اللي وارد في القرآن فلان قد غضب الله عليه، الذي عمل العمل الفلاني قد غضب الله عليه إلى آخره. منهج يفسرون القرآن بالقرآن. المنهج الآخر يقول لا، تفسير القرآن بالقرآن من يقدر نطلع به شنو؟ بنتائج قد تكون متطابقة مع ما ورد عن أهل البيت عليهم السلام من تفسير. يعني مثل غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إذا ورد عن أهل البيت عليهم السلام بأنهم اليهود والنصارى، وإذا فسرنا القرآن بالقرآن راح شي تبين؟ يتبين أنه بعض المسلمين هم من الذين قد غضب الله عليهم، وبعض المسلمين هم من جملة الضالين، مع أن الرواية تقول اليهود والنصارى. وإحنا هذا الإشكال هم حلينا، هذا الإشكال بدرس التفسير حلينا، قلنا بأنه هو بعض المسلمين هم في مقام اليهود والنصارى، مو شكله لا، لو ما كل المسلمين كلهم أبرار أخيار بلي. أكو إشارات في نفس روايات أهل البيت عليهم السلام، توجد إشارات على أنه بعض المسلمين هم في مقام اليهود وفي مقام النصارى من حيث آراءهم من حيث تعبداتهم من حيث كذا، فيمكن الجمع على أي حال. وأكو مناهج أخرى عديدة، إحنا كلامنا هنا. فمن ضمن المناهج المهمة هو أن يفسر القرآن بالقرآن، هذا المنهج موجود عندنا وعند غيرنا. يعني جلال الدين السيوطي ألف الدر المنثور في التفسير بالمأثور، يعني يفسر القرآن بما ورد عليكم السلام، يفسر القرآن بما ورد على النبي صلى الله عليه وآله حسب طرقه، حسب طرقه هو طرق السيوطي الخاصة. إحنا الشيعة الإمامية أيضا عندنا هكذا تفاسير، تفاسير القرآن بالرأي، بل قبل يعني في فترة علي بن إبراهيم القمي رحمه الله تعالى وأمثاله ماكو تفسير القرآن إلا بال رواية، إلا تفسير القرآن بمن؟ بالروايات الشريفة. لذلك يعتبر من أقدم التفاسير الروائية هو تفسير علي بن إبراهيم القمي، وتفسير الشيخ العياشي نفس الحالة، أيضا تفسير القرآن الكريم بالروايات الشريفة. ثم جاء من بعدهم من بدأ يجمع في الروايات الشريفة التي تشير إلى تفسير الآيات القرآنية المباركة ويركز عليها، فألف في ذلك تفاسير ضخمة مثل تفسير نور الثقلين أو مثل تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني رحمه الله تعالى، أو تفسير الصافي للفيض الكاشاني رضوان الله تعالى عليه. فبدأوا يلاحظون أكو آية بها رواية ترتبط برواية اعتبروها هذه من باب التفسير، وألف في ذلك كما قلت لك كتب ضخمة. يعني كتاب البرهان كتاب ضخم، يعني صاحب البرهان هواية تعب في تأليفه وفي تصنيفه وفي ترتيبه. وإذا أردنا أن نشير إلى أفضل كتاب في تفسير القرآن الروائي هو تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني رحمه الله تعالى. فمنهج، بس أقدم تفسير للقرآن الكريم من حيث العمل بمن من الروايات الشريفة هو تفسير علي ابن إبراهيم القمي، واضح إن شاء الله. قال: تفسير القمي تفسير روائي لرجل عظيم من أصحابنا عاصر الإمام العسكري عليه السلام، يعرف بعلي ابن إبراهيم القمي المتوفى سنة 217 للهجرة. أول شيء، ماذا قال الشيخ النجاشي رحمه الله عن علي ابن إبراهيم القمي؟ ماذا قال عنه؟ أنقل لك نص عبارته. قال: ثقة في الحديث ثبت، يعني لا يخلط الأحاديث، عندما ينقل فهو ثبت، معتمد صحيح. ثقة في الحديث ثبت معتمد صحيح المذهب، سمع فأكثر، ورواياته كثيرة، سمع فأكثر وصنف كتبا وأضر في وسط عمره، يعني في أواسط عمره أصبح ضريرا لا يرى، وله كتاب التفسير. أكرر، قال النجاشي رحمه الله تعالى في ترجمة علي ابن إبراهيم القمي: ثقة في الحديث ثبت معتمد صحيح المذهب، سمع فأكثر وصنف كتبا وأضر في وسط عمره وله كتاب التفسير. نفس هذا المعنى أيضا ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى في كتابه الفهرست في ترجمة علي بن إبراهيم القمي، وذكر أنه له أن له كتاب اسمه تفسير القرآن، أن له كتاب التفسير. وبالنسبة إلى العلامة المجلسي رحمه الله تعالى، كما تعلمون أن العلامة المجلسي في بداية كتابه ذكر المصادر التي اعتمد عليها، ووصف تلك المصادر بأنها ماذا؟ بأنها كتب معروفة مو كتب مجهولة. ومن جملة المصادر ذكر تفسير علي بن إبراهيم القمي رحمه الله تعالى ضمن الكتب المعروفة. وأما كنيته ونسبه فهو أبو الحسن، علي بن إبراهيم بن هاشم بن الحسن الكوفي، أصله من الكوفة، وأبوه هو الذي انتقل إلى قم فسمي بالقمي. وذكرنا في درس البارحة أباه، وقلنا بأنه أول من نقل حديث الكوفيين لمن؟ إلى قم. وبناء على هذا الاعتراف من قبل الشيخ النجاشي رحمه الله أصبح الأب ثقة. طبعا بالنسبة للسيد الخوي رحمه الله يقول: نحن لا نحتاج إلى توثيق إبراهيم ابن هاشم من خلال نقل حديث الكوفيين لمن؟ إلى قم، بل نحن نوثق إبراهيم ابن هاشم اعتمادا على أنه ورد وين؟ ورد في تفسير ابنه، فأصبح الابن ماذا؟ دليلا على ثقة من؟ على ثقة الأب. جيد، إذن إحنا لحد الآن لا خلاف ولا إشكال في أن علي بن إبراهيم القمي ثقة، ولا خلاف ولا إشكال في أنه من أعظم الأصحاب في تلك الفترة الزمنية، زمن الإمام الحسن العسكري عليه السلام. كما لا خلاف ولا إشكال في أن علي بن إبراهيم عنده كتاب شنو اسمه؟ التفسير، لأن كل ثوابت. وللكتاب المذكور الذي طبع مؤخرا طبعة ثانية في النجف الأشرف، كأنما أكو طبعة أولى حجرية قديمة، هاي طبعة الثانية. وللكتاب المذكور ماذا له؟ مقدمة طويلة ذكر فيها القمي جملة استفاد منها بعض الأعلام. ماذا استفاد بعض الأعلام من هذه الجملة؟ توثيق القمي لجميع الرواة الواردين في تفسيره. من جملة الأعلام الذين التفتوا لذلك الشيخ الحر العاملي رحمه الله تعالى، صاحب الوسائل. مو قلنا احنا الوسائل الجزء الأخير بالوسائل، يعني إذا طبعت 20 الجزء 20، وإذا طبعت 30 الجزء 30، الجزء الأخير من الوسائل خاتمة فيها فوائد رجالية. من ضمن الفوائد الرجالية يتحدث عن من؟ يتحدث عن أن جميع الرجال الذين وردت أسماؤهم في تفسير علي ابن إبراهيم القمي هم من الثقات. من وثقهم؟ نفسه. قال هو الذي وثقهم. بأي دليل؟ قال في المقدمة، قال إنني أنقل هذه الروايات عن من؟ عن الثقات. فهو الذي شهد بأن كل من ورد اسمه في التفسير، كل من نقل علي ابن إبراهيم عنه، هو منين؟ هو من جملة الثقات. لأن علي ابن إبراهيم من حق أن يوثق، لأنه من المتقدمين أو من الأقدمين، لأنه عاصر الإمام الحسن العسكري عليه السلام. فهو الذي وثق كل هؤلاء الرجال، هو اللي وثقهم. لذلك قال والعبارة كما يلي. خلنا نقرأ عبارته نشوف بيها دلالة أو ما بيها دلالة. والعبارة كما يلي: ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا، ورواه مشايخنا وبعد وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم، يعني أهل البيت عليهم السلام. نحن ماذا قلنا سابقا؟ قلنا كلمة الثقات، كلمة الثقة، لم يتغير معناها، واضح؟ معناها واحد، وهو الشخص الذي لا يكذب. فلما استعمل هاي المصطلح علي ابن إبراهيم في المقدمة، قال أنني رويت هذا التفسير، رويت هذه الروايات الواردة في هذا الكتاب، رويتها عن مشايخنا، عن ثقاتنا، عن أهل البيت عليهم السلام. وهو إذن هو في صدد بيان ماذا؟ تصحيح الروايات وتوثيق الرجال. وإلا إذا هو يريد يذكر الروايات كيفما اتفق، ما كان ذكر هاي الجملة. هو الآن في محل ماذا؟ بيان أن ما ورد في تفسيره صحيح معتبر. وبعد ليش صحيح وليش معتبر؟ لأن الذي نقله له من نقله؟ الثقات. فالشيخ الحر العاملي رحمه الله تعالى قال نعم، كل من ورد اسمه في تفسير القمي هو ثقة، لأن الشيخ علي ابن إبراهيم هو الذي وثق هؤلاء. السيد الخوي رحمه الله في بداية أيامه ما كان يقر بذلك، ما يقبل، يقول لا، العبارة لا تدل. ولكن بعدما أراد أن يكتب معجم رجال الحديث وراجع العبارة تأثر بها، فبدأ رأيه شنو؟ بدأ رأيه يتبدل، فوثق كل من ورد اسمه في تفسير علي ابن إبراهيم القمي، واعتمد على ماذا؟ واعتمد على ما ذكره في المقدمة. وقد استفاد صاحب الوسائل رحمه الله تعالى من العبارة المذكورة توثيق القمي لجميع من ورد في التفسير المذكور، بشرط انتهاء السند المن إلى المعصوم عليه السلام. يقول مو بعض الأحيان ينقل وينقل عن رجل ثم يذكر تفسير الآية، ولكن لا ينسب التفسير لمن؟ إلى الإمام المعصوم عليه السلام. يقول لا يمكن لي أن أوثق هذا الرجل، لأن الشيخ علي ابن إبراهيم القمي رحمه الله لما وثق منه إلى من فرض الله طاعتهم. يعني بيني وبين من فرض الله طاعتهم أكو ثقات. إذن شرط أن يكون الرجل ثقة في تفسير القمي أن يكون داخل ضمن من؟ ضمن الطريق بين علي بن إبراهيم وبين من؟ الطرف الثاني منه؟ الإمام المعصوم عليه السلام. هكذا اشترط صاحب الوسائل. قال في الوسائل جزء 20 صفحة 68 طبعا قديمة: وقد شهد علي بن إبراهيم أيضا بثبوت أحاديث تفسيره وأنها مروية عن الثقات عن الأئمة عليهم السلام. وقد اختار ذلك أيضا السيد الخوئي رحمه الله في معجم رجال الحديث جزء الأول صفحة 49 بعدما كان مخالفا سابقا، كان لا يقبل بذلك ثم عدل. ولو تم ما ذكر، لو فرضنا احنا الان قرينا هاي العباره واقتنعنا بيها، مو انا قلت لك هالامور شنو لابد ان تتخذ فيها راي، لان استظهارات من حقك ان تتخذ راي. الان راح نقرا احنا ادله الذين يثبتون ذلك وادله الذين يمنعون ذلك، انت كنت تتخذ راي، شنو رايك في من ورد اسمه في تفسير علي بن إبراهيم القمي؟ لأن راح يفرق لك 260 راوي، مو قلت لك قبل قليل أكثر من 200؟ هنا أنا محققها 260 راوي راح يفترق عندك ثقات أو ليسوا، أو ليسوا ثقات. فلازم تتخذ موقف، إما أن تقول بتوثيق من ورد اسمه في التفسير، 260 واحد يتحولون من كونهم مجهولين أو مهملين يتحولون إلى من؟ إلا ثقات. يعني إذا كل واحد راوي لرواية، هاي 260 رواية تتحول من كونها ضعيفة إلى كونها معتبرة. وأما إذا لم تقل بذلك، 260 رواية راح تكون ماذا؟ غير معتبرة. 260 راوي سوف يكونون ليسوا من الثقات. إذا لازم يتخذ الإنسان موقف من خلال هذه المقدمة ومن خلال دلالة هذه المقدمة.
شيخنا الشيخ الهروان بالبداية يقول ويدعى، وبعدين لو تم ما ذكر،
هو ما يقبل به. ما يقبل، هو يخالف السيد الخوي رحمه الله في مسألة تفسير علي بن إبراهيم القمي، يخالفه كما سوف نبين إن شاء الله عز وجل. ثم قال: ولو تم ما ذكر لأصبح 260 رجلا من الثقات كما قيل. ومن هنا نعرف مدى أهمية البحث المذكور. إذن هذا البحث جدا مهم، مو يوثق لك واحد واثنين وثلاثة، 260. وهناك احتمال آخر في العبارة المتقدمة، وهو أن يكون القمي رحمه الله تعالى بصدد توثيق خصوص مشايخه المباشرين دون كل من ورد في سند الروايات. بعض العلماء يقول شو بطلة هذه، يجيبوا العبارة خلي أقراها. لما قرأ العبارة قال: بين علي بن إبراهيم القمي رحمه الله تعالى وبين الإمام المعصوم عليه السلام مثلا فالثلاثة أسماء، مثلا علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن جميل عن الإمام الصادق عليه السلام، مثلا هذا سند حي موجود وارد بكثرة. يقول فعلي بن إبراهيم لما ذكر هاي العبارة عن مشايخنا وثقاتنا يقصد كل اسم بينه وبين الإمام المعصوم عليه السلام، سواء كان اسمين ثلاثة أربعة كلهم الطريق، كل الطريق كاملا، أو أنه ماذا؟ أو أنه قد يريد أن يوثق مشايخه بالمباشرة الذي روى عنهم مباشرة، يعني روى عن أبيه أبو ثقة الشكل، الذين روى عنهم ماذا؟ مباشرة. وليس يقصد في أن الذين لم يروى عنهم هو مباشرة، وإنما روى عنهم منه أبوه أو أحد أساتذته أو أحد مشايخه هم أيضا ثقات. فبعض العلماء قال نعم العبارة تدل على أن علي بن إبراهيم يريد أن يوثق، بس ما يريد يوثق الكل، يريد يوثق لمن؟ أساتذته فقط، مشايخه فقط الذين روى عنهم بالمباشرة فقط. يقول هذا هو القدر المتيقن من الذين وثقهم علي ابن إبراهيم، القدر المتيقن هؤلاء المباشرين. السيد الخوي رحمه الله يرفض هذه الفكرة، يقول كلا ظاهر عبارة الكل، لأنه ماذا يقول عن مشايخنا وثقاتنا المن؟ عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم. يعني الطريق كلش فيه، الطريق كله قاعد يشهد بأنه من الثقات. لأننا إذا قلنا بأن الذين وثقهم علي ابن إبراهيم مشايخ المباشرين فقط، يجوز يطلعوا لك ما أدري 20 واحد 30 واحد مثلا. بس إذا قلنا أن الكل يريد أن يقوم بتوثيقهم 260، ففرق راح يصير، فرق شاسع بين من وبين من، بين فهم الجملة بالفهم الأول أو فهم الجملة بالفهم الثاني. طبعا هاي هم مسؤوليتك أنت، وما تقلد بيها غيرك، هاي مسؤوليتك. تقرأ العبارة مرة مرتين ثلاثة، تريد تشوف أنه هاي العبارة تدل على توثيق من، هي قطعا تدل على أن هناك ماذا، من يريد أن يوثقهم الشيخ علي بن إبراهيم القمي. هو يريد يوثق أحد، بس يريد يوثق الكل لو يريد يوثق البعض، يريد يوثق جميع من ورد في السند لو يريد يوثق خصوص الذين روى عنه مباشرة. هاي مسؤوليتك أنت، لازم تراجع وتشوف. بس راح تجيك مشكلة ثانية، راح يجيك إشكال، يقول أصلا هاي المقدمة ليست لعلي بن إبراهيم. إذا جدتك هاي المشكلة بعد ما أدري، هاي يريد لها يراد لها بعد حل ثاني.
هو الآن على فرضية من المقدمة للقمي.
إيه طبعا، يعني كن ثبت أمرين، ثبت أن المقدمة للقمي كما ثبتها البعض العلماء، ثبت أنها للقمي، ثم ثبت أنه ماذا أراد منها، أراد الكل أو البعض، وتطلع بنتيجة على غرار هاي النتيجة. شو يصير عندك؟ يصير عندك مبنى رجالي.
شيخنا هو على أن فرضية أنها للقمي، وهو الآن في مقام
توثيق.
عفوا أحسن، بعد انتهاء من التفسير، وهذه المقدمة نظر التفسير القمي بخصوصه، فأكيد جاب الرواة اللي هم في جميع الكتاب، ما يقصد البعض من البعض، يقصد الجميع.
إيه هذا نظرك، أكو غيرك يقول لا، يقول أنا عندي قدر متيقن أنه المباشرين.
هو أصلا قدر متيقن للجميع،
يعني يقول وثق المباشرين. مو إذا شكينا أنه وثق الكل أو البعض، القدر متيقن البعض، والكل يصير محل شنو؟
المقدمة هي كتبت
محل شيء،
الكتاب بيكمله مو جزء
دون. ما يضر، إحنا ما لنا علاقة. قصده شنو كان قصده؟ قصده هل كان أنه في مقام توثيق الكل؟ يعني ما كفت عبارة صريحة، هذا المقصود، أن عبارة الشيخ القمي ليست صريحة في توثيق من؟ في توثيق الكل. ولو كان الصريحة في توثيق الكل ما كان الثانويات تتعارك، كان واضحة صارت. بس ماكو تصريح ماكو، أكو شنو؟ إشارة يعني. فهذه استظهارات، بعد أنت كنت تحط العبارة وتقعود وتقراها مرتين ثلاثة وتطلع بنتيجة. جيد. وهناك احتمال آخر في العبارة المتقدمة، وهو أن يكون القمي بصدد توثيق خصوص مشايخه المباشرين دون كل من ورد في سند الروايات. ورد السيد الخوئي رحمه الله تعالى، ورد هذا الاحتمال بأن القمي بصدد إثبات صحة تفسيره، وهو يتوقف على توثيق كل من ورد فيه في التفسير، لا خصوص من يروي عنه بالمباشرة. السيد الخوي رحمه الله يقول، هو لماذا ذكر هاي المقدمة؟ ذكر هاي المقدمة يريد شي يدلل على أن هذا التفسير معتبر، هذا التفسير صحيح، هذا التفسير لابد أن يعمل به. ودليلي على ذلك أنني نقلت فيه روايات الثقات. يقول فعبارته مطلقة، عبارته واضحة في أنه يريد أن يوثق الكل على مود يصحح الكتاب. أما لو وثق مشايخه فقط ولم يوثق غير المشايخ، هل يصح الكتاب؟ لا يصح الكتاب إلا بتوثيق الكل. وبما أنه يريد أن يصحح الكتاب، إذن لابد أن يكون يوثق الكل، يوثق المجموع. يقول هي القرينة الدالة على ذلك. وعلى ضوء ذلك حكم، يعني السيد الخوئي رحمه الله، بأن كل من ورد في التفسير المذكور ثقة، ما لم يضعف من قبل النجاشي أو غير النجاشي، فيسقط التوثيق عن الاعتبار لأن شرط قبول التوثيق عدم المعارضة بالجرح كما هو واضح إلى آخره، بالجرح كما هو واضح. السيد أخوي قال بس عندي قيد، عندي قيد، وهو قال بعض الأشخاص، بعض الذين وردت أسماءهم في تفسير علي بن إبراهيم القمي ضعفوا من قبل الشيخ النجاشي أو من قبل الشيخ الطوسي. هذا التضعيف لهؤلاء لا يعني أن توثيقات علي بن إبراهيم مو صحيحة، لا يعني ذلك. يعني البعض ماذا يقول؟ يقول أن ما ذكره علي بن إبراهيم القمي رحمه الله في مقدمته من توثيق رجال أسانيد القمي مو صحيح كله، بدليل أن بعضهم ضعف من قبل علماء الرجال المعروفين، إذن هاي التوثيقات ما لها قيمة. شنو الجواب؟ لا، إذا النجاشي ضعف لواحد اثنين، يعني القمي وثق له 260 والنجاشي ضعف 2-3، هل هذا يعني أن القاعدة كلها مو صحيحة؟ لا، غاية ما يدل عليه ذلك يصير تعارض بين التوثيقات القمي وبين تضعيفات النجاشي، مثل ما تصير هاي الحالة بين النجاشي والطوسي، مو صايرة لو ما صايرة، نادرة، قلنا هاي أمور نادرة تصير، النجاشي يضعف والطوسي يوثق، حالات نادرة هذه، فتدخل في ضمن التعارض. وإحنا عندنا قاعدة وهي وثاقة الشخص تثبت إذا لم تعارض بتضعيف، وثاقة الشخص تثبت إذا لم تعارض بتضعيف، فإذا وثق القمي رجلا ولم يضعف من قبل النجاشي والطوسي فهذا الرجل ثقة، وإذا وثق القمي رجلا ضعف من قبل النجاشي والطوسي فشنو صار عندنا؟ صار عندنا تعارض. إذا صار عندنا تعارض في هذه الصورة فالوثاقة تسقط على الاعتبار، هذا يسقط وذاك يسقط، يتعارضان شهادتان، شهادة القمي بأن فلانا ثقة وشهادة النجاشي بأن فلانا ضعيف، شهادتان تتعارض إحداهما مع الأخرى وتتساقط، يرجع هذا الراوي بلا توثيق. فالسيد الخوي رحمه الله هاي القاعدة اللي مش عليها، من ورد اسمه في تفسير علي ابن إبراهيم القمي فهو ثقة ما لم يضعف من قبل الشيخ النجاشي أو الشيخ الطوسي، فإذا ضعف فليس بثقة، وإذا لم يضعف فيبقى على وثاقة القمي. هكذا ذكر
شيخنا العفو، توثيق القمي نفسه لا يكون مؤيد لمن يوافقه من بعده كالطوسي مثلا؟
شلون يعني؟
يصير مرجح مثلا لو عارض النجاشي وضعف والطوسي وثق، ألا يضم قول القمي إلى قول
لا الطوسي؟ أول شيء هذا فد أمر قد لا يكون واقع، ما له واقع يعني ما عندك مثال حد الآن، مثال ما عندك، ولكن حتى لو كان يعني هي شهادتين أو ثلاثة مقابل شهادة أو اثنين ما يضر، ها شهادة وها شهادة، إحنا مسألة الترجيح من حيث العدد إن ثبتت فكلامك يصح، وإن لم تثبت فلا، ما له قيمة.
إذا ثبتت المقدمة عفوا ما تثبت، إذا ثبتنا المقدمة
إيه هو قاعد يوثق، يعني هو حال النجاشي حال الطوسي يوثق، ذولاك يوثقون بالأسماء هو يوثق على النحو القاعدة الكلية. بلي؟
الطوسي عفوا القوم يكون في عرض النجاشي والطوسي، يعني هو أم له الحق أن يوثق ولو الحق أن يضعف.
بس الفرق شنو؟ الفرق أنه توثيقات عامة توثيقات خاصة، يعني صير دلالة كلام النجاشي على التوثيق أقوى من دلالة كلام القمي على التوثيق، لأن ذولاك يوثقون بالأسماء والأشخاص، هو يوثق على يا نحو على نحو القاعدة. إيه
شيخنا هو عاصر حوالي ثلاثة من الأئمة سلام الله عليهم،
عاصر الإمام الحسن العسكري عليه السلام،
هو متوفي 217 والإمام 200
بس ما هي السنة صحيح، ما راجعت أنا الصحيح هاي السنة، ما أدري مو صحيحة أظن بها خطأ هاي السنة، كنا راجعها ما لحقت، أراجع سنة وفاته بالضبط. وعلى ضوء ذلك حكم السيد الخوئي رحمه الله بأن كل من ورد في التفسير المذكور ثقة ما لم يضعف من قبل الشيخ النجاشي أو غير الشيخ النجاشي كالشيخ الطوسي، فإذا ضعف من قبل هؤلاء فيسقط التوثيق عن الاعتبار. لماذا؟ لأن شرط قبول التوثيق عدم المعارضة بمن بالجرح كما هو واضح. هذا حصيلة ما قيل في توجيه حجية رواة تفسير القمي. أختصر لك إياها نقطة نقطة. أولا، الشيخ علي بن إبراهيم القمي رحمه الله ثقة جليل. ثانيا، الشيخ علي بن إبراهيم القمي له كتاب هو تفسير القرآن. ثالثا، الشيخ علي بن إبراهيم القمي في كتابه التفسير ذكر مقدمة، وهذه المقدمة التي قام بذكرها نصت على أنه روى هذه الأحاديث عن من؟ عن الثقات. النقطة الرابعة، رابعا، يريد من الثقات الكل، كل من ورد اسمه في تفسيره، ولا يريد من الثقات البعض، يعني مشايخه المباشرين. والدليل على أنه يريد من الثقات الكل، ما هو الدليل؟ أنه في صدد تصحيح الكتاب. فإذا أردنا أن نثبت أن الكتاب صحيح نحتاج إلى توثيق الكل، وبما أنه يريد أن يصحح الكتاب إذن هو ناظر لمن؟ إلى توثيق الكل. النقطة الخامسة والأخيرة اللي هي النتيجة، كل من ورد اسمه في تفسير علي بن إبراهيم القمي فهو ثقة، إلا أن يعارض توثيقه بمن؟ بتضعيف غيره. طبعا المراد من غيره، من غيره الذي له حق التضعيف، يعني مو من المتأخرين، لابد أن يكون غيره منين؟ من المتقدمين كشيخ النجاشي والشيخ الطوسي عليهما الرحمة والرضوان. النقطة الخامسة الأخيرة، كل من ورد اسمه في تفسير علي بن إبراهيم فهو ثقة، إلا أن يعارض هذا التوثيق من قبل القمي، يعارض بتضعيف من قبل غيره ممن له حق التضعيف. وبناء على هذا راح يصير الفارق تقريبا 260، شنو راح يصير؟ 260 راون. هاي النقاط الخمسة إذا اتفقنا عليها كلها فسوف يكون 260 راوي يتحولون من المجهولية، من الإهمال لمن؟ إلى التوثيق. وإذا شككنا ببعض هذه المقدمات، يعني جاء واحد شكك في مقدمة من تلك المقدمات، فلن نحصل على هذه النتيجة. فماذا بقي عندنا؟ بقي عندنا ما هي أدلة من صحح هذه المقدمات، اللي تمسك بهاي المقدمات وقال بأن كل من ورد اسمه في تفسير علي بن إبراهيم القمي هو ثقة كالسيد الخوي رحمه الله. بس أكو مقابلة، جمع من العلماء شككوا، قالوا لا يمكن لنا أن نعتمد على رجال تفسير القمي، وعندنا نقاط وعندنا أدلة وعندنا بحوث تدل على ماذا؟ تدل على عدم حجية ذلك. ذول عندهم أدلة وهؤلاء أيضا يملكون أدلة. إن شاء الله غد إذا شاء الله عز وجل ندخل بعد في صلب الموضوع، صلب أدلة الذين أثبتوا وصلب أدلة الذين لم يثبتوا ذلك. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد.